إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا من النصوص من الكتاب والسنة في وجوب مخالفة المشركين وفي النهي عن مشابهتهم، وذكر الإجماع على ذلك، وذكر كثيرا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم عقد فصلا بوجوب مخالفة الشياطين، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي كان يأكل بشماله: كل بيمينك. وقد علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر في الحديث الآخر: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مخالفة الأعراب والأعاجم، وتطرق من ذلك إلى فضل العرب وما عليه أهل السنة والجماعة من تقديم جنس العرب على سائر الأجناس، مع مراعاة ما يتم به التفاضل عند الله تبارك وتعالى والتكريم من تقوى الله رب العالمين ومن العلم النافع والعمل الصالح. وذكر رحمه الله أن كثيرا من الأعاجم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى رسوخا في العلم وفي العمل يتقدمون على كثير من العرب الذين لا يوازونهم في مثل هذا. فلما ذكر رحمه الله تعالى فضل العرب شرع في بيان أسباب التفضيل، فقال: وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وله تمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع جمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان. فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره، من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: وإنما كانت عقولهم أكمل وغرائزهم أطوع لما نشأوا عليه في بيئتهم العربية اليسيرة الواضحة، وإنما كانت عقول غيرهم أنقص وغرائزهم أعصى على الخير لما كان يحيط بهم في بيئتهم من الترف والفلسفات واستحكام سلطان الشهوات. وإلا فقد نص الله في كثير من آية الذكر الحكيم على أن الإنسان كله خلق على فطرة واحدة من العقل والطبائع والغرائز، وهداه الله بما أعطاه من ذلك وبما أنعم عليه إلى النجدين، فإما شاكرا وإما كفورا. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهاتان السورتان كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بهما في فجر الجمعة تذكيرا للناس بالخلق الأول وأنهم فيه سواء، وبربهم الذي ينبغي أن يعظموه ويخلصوا له العبادة وحده، لأن ربهم الذي ينبغي أن يعظموه ويخلصوا له العبادة واحد، ويذكرهم بالمعاد وأنهم فيه أمام الرب عبيد سواء يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم لا بأنسابهم ولا بأزمانهم ولا بشيوخهم ومتبوعيهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن أوضح الدلائل على ذلك من نبغ من العجم في فقه الدين وفي حمله بقوة انتفع به كثير من الأمة، كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من أئمة السنة والهدى، حتى برزوا في هذا وبرزوا على كثير من العرب. وإنما ضل من ضل باعتقاد أن الله لم يسوي بين الناس في أصل الخلقة والفطرة، فكان هذا أقوى سبب جرهم به الشيطان إلى تقديس بعضهم وعبادة بعضهم واتخاذهم أندادا من دون الله. وكان هذا أيضا من أقوى أسباب الظلم وبغي بعضهم على بعض وأكثر فساد بني آدم، بل كله هو من العمى عن سنن الله الكونية وعن حكمته البالغة ورحمته العادلة الشاملة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذاكرا العرب فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، وإنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم. والريون جمع رين، وهو الطبع والدنس، فالريون هي آثار الكفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قبول الحق والاهتداء إليه. زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاء، وهو كل شجر له شوك، وهذا الشجر يشبه الأثلة ينبت في نجد وهو مشهور بجودته للوقود، أو قد نبت فيها شجر العضاء والعوسج، هو شجر من أشجار الشوك له ثمر مدور صغير واحدته عوسجة، وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدي الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة النقيصة. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه. فهذا وجه ملخصه، أن العربية ملازمة للدين الحنيف وهو الإسلام العظيم، فالعرب هم السابقون للإسلام، ومن لحقهم من الفرس والروم وغيرهم واعتنق الإسلام وتمسك به دخل معهم في الفضل وإن لم يكن عربيا نسب. ومن تخلف عن الإسلام أو أخل ببعض أحكامه ووافق العجم فيما يخالف شعائر الإسلام وهديه فإنه ينقص فضله وإن كان عربيا نسب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. فلا سبيل إلى ضبط الدين وفهمه إلا باللسان العربي. قال شيخ الإسلام: وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة، واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، واللسان يقصد به اللغة، واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكره. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن هذا العادات التي كان عليها السلف فهي خير من العادات التي كان عليها الخلف، إلا إذا كان هناك حاجة لتغير العادات. إذا كانت عادات السلف خيرا من عادات الخلف، فكيف إذا كانت عادات الخلف تخالف ما جاءت به الشريعة؟ فمثلا جاء الناس الآن بالألبسة الخليعة للنساء، خاصة ما كان بعيدا عن العادات التي كانوا عليه وما ينبغي أن تكون عليه النساء من الحشمة، صار هذا الشر المحض. ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: هذه عادة قديمة ونحن نريد أن نجدد، فنقول: ليس كل جديد خيرا، بل من الجديد ما هو شر، ومنه ما لا خير فيه ولا شر. فهذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها. جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم. قال شيخ الإسلام: فحاصله أن النهي عن التشبه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيره. ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس، قال عجم أصبهان قريش العجم. وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن المسيب قال لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس ثم أحببت أن أكون من أصبهان. وهذا ضعيف، أسامة بن زيد الليثي ضعيف الحديث. وروي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء العجم، أسعد الناس بها فارس وأصبهان. الحديث أخرجه مسلم وقد مر. قالوا وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيره، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم كانوا فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث مثل صالح بن أحمد بن حنبل ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بأخرة. يعني آخر الأمر في العصور التي تلت عصور التابعين. وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص أو قول على قول أو فعل على فعل لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين، فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي فضل طريقة العرب السابقين وأن الفاضل من تبعه. قال شيخ الإسلام وهو المطلوب هنا. ثم شرع رحمه الله في بيان أن الحب والبغض والمدح والذم إنما يكون على الإسلام وحده. قال وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. والغمص والغمض كلاهما بمعنى واحد، فالغمص الاستصغار، يقال غمص إذا استصغره ولم يره شيئا، والغمض هو الازدراء. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهما الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان قد استطال بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صار الفرق بين الاستطالة والبغي أنه إذا افتخر بحق صار مستطيلا، وإن افتخر بغير حق صار باغيا. وهذا فرق لطيف قد لا يستخدمه الإنسان في كثير من الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا. فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص. قال رحمه الله: فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا كان من العرب وأراد أن يمدح العرب فلا حرج عليه، بشرط أن يستشعر أنه إنما يمدح الجنس لا يمدح نفسه، فإن فعل ذلك فهذه استطالة. الذي ينبغي للإنسان أن يمنع منعا تاما كل ما فيه افتخار، أما التحدث بنعمة الله فإن هذا ليس فيه افتخار وليس فيه استطالة على أحد. رجل مثلا أنعم الله عليه بنعمة ويريد أن يتحدث بنعمة الله، هذا لا يريد أن يفتخر بل يريد أن يبين فضل الله عليه، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله عربيا، ولما سأله بعضهم فقال: عربي أنت يا إمام؟ يريد أن ينتسب له، أي أن يذكر نسبه له، فأخذ يدافعه ويقول: نحن قوم مساكين، نحن قوم مساكين. فكلما سأل أعاد هذه القولة: نحن قوم مساكين. قال شيخ الإسلام: وإن كان من الطائفة الأخرى كالعجم أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فالعروبة والعجمة باللسان والخلق والصفات لا بالنسب، فاسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه. فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليه، فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، وبحر القلزم هو المسمى الآن بالبحر الأحمر، وبحر البصرة هو المسمى بالخليج العربي، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا حد الجزيرة الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مفيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ولهذا لا يحل أن نمكن اليهود والنصارى والمشركين من سكن جزيرة العرب، لكن نمكنهم إذا أتوا في حاجة ثم يرجعون كتجارة مثلا. ويحرم أيضا أن نمكنهم من إقامة شعائر دينهم كالكنائس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. فالعرب اسم جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون من العرب نسبا، ومن العرب لسانا، ومن العرب وطنا. أما اختلاف اللسان فالصواب أنه يخرج الإنسان عن كونه عربيا من حيث النطق، واختلاف المكان كذلك، مثل من سكن الشام أو العراق أو مصر خرج عن العرب من حيث المكان والموطن، والمدار كله على اللسان. وأما خروجهم عن كونهم عربا بمقتضى اللسان والمكان فهذا أمر نسبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينية. وأرمينية هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرقي تركيا وجنوب شرق البحر الأسود وغرب بحر قزوين، وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي سابقا، وأكثرها في تلك الأرض الآن. وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين: منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرفوا عامتهم غيره، أو يعرفونه وغيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك. وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديمة، ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليه، كبلاد الترك وخراسان وأرمينية. وخراسان بلاد واسعة، أول حدودها ما يلي العراق غربا وتمتد شرقا حتى حدود الهند. وخراسان وأرمينية وأذربيجان، وأذربيجان هي البلاد الواقعة الآن في أقصى شمال إيران من جهة بحر قزوين، وقاعدتها مدينة تبريز المشهورة. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا. وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما. وقوم مجهول الأصل لا يدرى أمن نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم، سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهم. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، والنغمة جرس الكلمة والصوت. وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها، كغالب أهل العلم ممن تعلم العربي. وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. فإذا كانت العربية قد انقسم نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان. فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية، وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشمية. والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان، وهكذا جاء عن السلف. فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط قال: حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا محمد بن حرب النشائي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسانة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، هكذا فيه. قال: وأظنه ومن أدرك له أبوان. هذا الحديث ضعيف، فهو من روايات هشام عن الحسن وروايته عنه ضعيفة، والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال شيخ الإسلام: فهنا إن صح هذا الحديث قد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفئا لمن له أبوان في ذلك، وإن اشترك في العجمية والعتاقة. ومذهب أبي يوسف ذو الأب كذي الأبوين، ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن الحسن ابن هارون قال: حدثنا العلاء بن سالم قال: حدثنا قرة بن عيسى الواسطي قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء قيس ابن خطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل فقال: بما تأمرنا في هذا المنافق؟ قال: دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة. هذا الحديث ضعيف جدا، أبو بكر الهذلي متروك الحديث، ونسبه غندر إلى الكذب. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث ضعيف، وكأنه مركب على مالك أي منسوب إليه كذبا، وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمنا. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور به والمخالفة المنهية عنه كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: فبهداه مقتدى، ومعارض أيضا بقوله: اتبع ملة إبراهيم، وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء. ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ له: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فظاهره أن يوم عاشوراء في ربيع الأول، لأنه بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، ولا إشكال في هذا. أجاب بعض العلماء عن ذلك بأنهم، يعني اليهود، كانوا يؤرخون بأشهر غير العربية، وأنه وافق قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة في الوقت الذي كانوا قد جعلوه عاشوراء. وهذا جوابه سليم واضح، وإلا فيه إشكال، لأن عاشوراء في المحرم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. متفق عليه. قيل: فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة، إلى قوله متفق عليه: فإن قيل قيل. أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه به. إحداهما، أي إحدى المقدمتين، أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به مثل أن يخبرنا الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق، فالعبرة بما ثبت عن نبينا لا بما كان عليه من قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، يريد الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فهذه المقدمة الأولى في النظر في هذه المعارضة بكون شرع من قبلنا بكونه شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأما المقدمة الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغنى عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من نذر أن يذبح ولده ما الواجب فيه؟ أن يذبح شاه، وهو أحد الأقوال اقتداء بإبراهيم. أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، أمر بعد ذلك بأن يذبح ذبحا عظيما. القول الثاني أن من نذر أن يذبح ولده عليه أن يكفر كفارة يمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وذبح الولد معصية، فيكفر عنه كفارة يمين، وهذا المذهب هو الصحيح. وأما قصة إبراهيم فليست نذرا، إبراهيم أنزل عليه من قبل الله عز وجل، وفدي ولده بذبح عظيم من قبل الله عز وجل، فبينهما فرق. فالصواب أن من نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يذبحه، وعليه كفارة يمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس الكلام فيه. وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صام وأمر بالصيام، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صام ومن شاء ترك. وفي رواية للبخاري: وكان يوما تستر فيه الكعبة، يعني يوم عاشوراء. وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون قوله فنحن أحق بموسى منكم توكيدا لصومه، وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منه. ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه، أحدها أن هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك، وفي متن الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد، ولهذا صار الفرق في شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم، وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، وأخبره أن ولكل وجهة هو موليها، وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة، والذي يوضح ذلك أن هذا اليوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم، كان ابن عباس رضي الله عنهما وقد روى هذا أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة، وروى أيضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء، ومعنى قول ابن عباس صم التاسع يعني والعاشرة، هكذا ثبت عنه، وعلله بمخالفة اليهود. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، وإسناده صحيح. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع، فقال ابن أبي نجيح إنما قال ابن عباس أكره أن أصوم يوما فاردا، ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحق أنه ضعيف، فالحسن مدلس وقد عنعن، ولم يسمع الحسن من ابن عباس رضي الله عنهما. وقد صحح الحديث الألباني في السنن. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ورواه أحمد ولفظه: صوموا قبله يوما أو بعضه يوم، وهذا ضعيف. قال: ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به. فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس: صوم التاسع والعاشرة. وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال: يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني هو عقب رحمه الله وهذا حسن، فصار الآن ظاهر الحديث وظاهر هذه الآثار أنه يكره الاقتصار على صيام اليوم العاشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. لا يعارض ذلك، لأن النبي سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يخالف المسلم اليهود، وأمره هذا كان في آخر حياته عندما قال: إن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. وهذا يبين أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صيام اليوم العاشر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقره أنه لا بد أن نصوم يوما قبلها أو يوما بعد، وأن نصوم ثلاثة أيام في منتصف الشهر. في شهر مثلا تكون فيه هذه الأيام الخميس والجمعة والسبت، الاحتمال أنه دخل قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة. لكن إذا أراد الإنسان أن يقول: ما لي وللشك عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يرى الهلال قبل الثلاثين فإنه يتمم الشهر، وحينئذ لا يبقى إشكال. لكن لعل الإمام رحمه الله أراد الإشكال ما قد يحدث أحيانا في منازل القمر، بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة الثاني والثلاثين، بمعنى أنه رأى ارتفاع القمر وكبر حجمه. لدينا قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإنه يتمم، ولا إشكال في هذا، ومنازل القمر لا عبرة به. لأن هناك من يقول يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر لأنه قد يقع خطأ في رؤية الهلال في أول الشهر فيكون مصيبا للعاشر بكل حال. فإذا كان الناس قد تأخروا في رؤية الهلال فإنه يكون بصوم التاسع الذي هو العاشر يكون قد أصاب صيام عاشوراء. وإذا كانوا لم يستطيعوا فأتموا بغير موجب الشهر الذي قبله فإنه حينئذ يكون في الحادي عشر. فإذا صام الثلاثة الأيام فإنه يكون بذلك قد أصاب عاشوراء لا محال. والحق أن ذلك ليس كذلك كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا القاعدة، وهي: إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإنه يتمم ولا إشكال في هذا، ومنازل القمر لا عبرة به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذا كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيره، ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثبت ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطله. الشيخ رحمه الله يسوق بعض الاعتراضات فيما يتعلق بالمخالفة للمشركين، فذكر أولا ما ذكر من أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، ثم ما كان من موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكتاب فيما لم ينه عنه، وهذا هو الذي يسوق شيخ الإسلام رحمه الله الوجوه للكلام عنه، فذكر الوجه الأول. ثم قال في الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنه لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. الثالث من الوجوه أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه به فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله. قال الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة بعض المجاهرين بحلق اللحية يحتج علينا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشارب ووفروا اللحى، قال والآن اليهود توفر اللحية فمن باب المخالفة يلزم أن نحلق اللحى. قال الشيخ هذا غلط عظيم، لأن النهي مقرون بإعفاء اللحية، فإذا شابهونا هم فلا يجوز أن نرجع عما أمرنا به من أجل أنهم وافقون عليه، مع أن اللحية فيها المخالفة وفيها الفطرة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه أنه قال عشر من الفطرة إعفاء اللحية، أي من هذه الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة. ففيها أمران: المخالفة وكونها من الفطرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، لأن لا نتركه ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.